يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم
قراءة وتعليق على كتاب مجالس شهر رمضان للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قراءة وتعليق فضيلة الشيخ عبد الله بن مرعي العدني حفظه الله تعالى، القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس 24.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مجالس شهر رمضان، قال: المجلس 24 في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه، اللهم أمين. قال: الحمد لله الذي كون الأشياء وأحكمها خلقا، وفتق السماوات والأرض وكانتا رتقا، وقسم بحكمته العباد فأسعد وأشقى، جعل للسعادة أسبابا فسلكها من كان أتقى، فنظر بعين البصيرة إلى العواقب فاختار ما كان أبقى. أحمده وما أقضي له بالحمد حقا، وأشكره ولم يزل للشكر مستحقا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الرقاب كلها رقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل البشر خلقا وخلقا، صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الحائز فضائل الأتباع سبقا، وعلى عمر العادل فما يحابي خلقا، وعلى عثمان الذي استسلم للشهادة وما توقى، وعلى علي بايع ما يفنى وما قال وعلى علي بايع ما يفنى ومشتري ما يبقى، وعلى آله وأصحابه الناصرين لدين الله حقا وسلم تسليما. قال: إخواني، سمعتم أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من السرور والفرح والحبور، فوالله إنها لجديرة بأن يعمل لها العاملون، ويتنافس فيها المتنافسون، ويفني الإنسان عمره في طلبها زاهدا في الدون. فإن سألتم عن العمل لها والطريق الموصل إليها، فقد بينه الله فيما أنزله من وحيه على أشرف رسله، قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول: المتقين، وهم الذين اتقوا ربهم باتخاذ الوقاية من عذابه بفعل ما أمرهم به طاعة له ورجاء لثوابه، وترك ما نهاهم عنه طاعة له وخوفا من عقابه. وسيسرد الشيخ رحمه الله ها هنا عددا من الصفات التي تدخل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وأول هذه الصفات التقوى، فإن الله عز وجل وصف هذه الجنة، ثم أنه سبحانه وتعالى أعدها للمتقين. فمن اتقى الله عز وجل حق التقوى، وهذا هو المهم، فهو مستحق بفضل من الله أن يدخل الجنة، لا بعمله ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى. وعمله سبب، جعله الله عز وجل يدخل من شاء من عباده إلى جنته. ومن الأعمال التقوى، ولكن التقوى المراد بها أن يؤديها على حقيقتها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. الكثير منا يعرف معنى التقوى ولكن ليس الشأن أن تعلم معنى التقوى، وإنما الشأن كل الشأن أن تحقق حقيقة التقوى في أقوالك وأعمالك ومواقفك كلها وسائر حياتك. قال رحمه الله: الوصف الثاني الذين ينفقون في السراء والضراء، فهم ينفقون ما أمروا بإنفاقه على الوجه المطلوب منهم من الزكاة والصدقات والنفقات على من له حق عليهم، والنفقات بالجهاد وغيره من سبل الخير، ينفقون ذلك في السراء والضراء لا تحملهم السراء والرخاء على حب المال والشح فيه طمعا في زيادته، ولا تحملهم الشدة والضراء على إمساك المال خوفا من الحاجة إليه. وكما ذكر رحمه الله النفقة عامة تشمل الواجبات بأنواعها مما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق المخلوقين، وما كان كذلك على وجه الاستمرار أو ما كان يعرض بعارض على الإنسان، فكل ذلك من أسباب دخول جنته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الوصف الثالث والكاظمين الغيظ، وهم الحابسون لغضبهم إذا غضبوا، فلا يعتدون ولا يحقدون على غيرهم بسببه. قال الوصف الرابع والعافين عن الناس، يعفون عمن ظلمهم واعتدى عليهم، فلا ينتقمون لأنفسهم مع قدرتهم على ذلك. وفي قوله تعالى: والله يحب المحسنين، إشارة إلى أن العفو لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان، وذلك بأن يقع موقعه ويكون إصلاحا. فأما العفو الذي تزداد به جريمة المعتدي فليس بمحمود ولا مأجور عليه. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح وأصلح فأجره على الله. وهذا ظاهر، ولهذا صار العفو عن المجرم المتجبر المتكبر لا يعد من الإحسان، لأنه يزيد في عدوانه، بل مثل هذا لا يعفى عنه، مثل هذا لا يعفى عنه. أما التائب المنكسر الذي اعترف بذنبه وما عليه من حق وانكسر لله عز وجل، فهذا يعان على طريق الخير بأن يعفى عنه. فإذن هناك فرق، ليس كل أحد يعفى عنه. قال الوصف الخامس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال: الفاحشة ما يستفحش من الذنوب، وهي الكبائر كقتل النفس المحرمة بغير حق، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، والزنا، والسرقة، ونحوها من الكبائر. وأما ظلم النفس فهو أعم، فيشمل الصغائر والكبائر. فهم إذا فعلوا شيئا من ذلك ذكروا عظمة من عصوه فخافوا منه، وذكروا مغفرته ورحمته فسعوا في أسباب ذلك، فاستغفروا لذنوبهم بطلب سترها والتجاوز عن العقوبة عليها. وفي قوله: ومن يغفر الذنوب إلا الله، إشارة إلى أنهم لا يطلبون المغفرة من غير الله، لأنه لا يغفر الذنوب سواه. وفيه كذلك أن التوبة تجب ما قبلها، لأن هؤلاء الذين فعلوا الفواحش استحقوا النار وغضب الله وعقابه في الدنيا قبل الآخرة، ولكن لما تابوا بهذا الاستغفار الصادق وأنابوا غفر الله لهم فأدخلهم جنته فوفقهم. والمعنى الذي يستمر على هذا الصلاح وهذه الاستقامة، وكما قال بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله: رب ذنب يكون سببا بدخول الجنة. كيف؟ بتوبة صادقة وانكسار يلازم العبد لم يكن عنده هذا الانكسار قبل الذنب. ولهذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تبقى الذنوب والتقصير في العباد، كل ابن آدم خطاء، ولكن الناس يتفاوتون في هذه الذنوب. ليس هذا لأجل ألا يبالي الناس بالذنوب، ولكن لأجل أن يحذروا، وإذا أخطأوا فلتكسرك الذنوب هذه وتجعلك مقبلا على الله نادما على ما وقع منك، وكذلك حاذرا من أن يأخذك الشيطان وجنده إلى الطريق التي أنجاك الله منها. فمن كان هذا حاله كانت ذنوبه سببا في دخوله الجنة بتوبة صادقة واستقامة مستمرة. قال رحمه الله: الوصف السادس: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أي لم يستمروا على فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنب، ويعلمون عظمة من عصوه، ويعلمون قرب مغفرته، بل يبادرون إلى الإقلاع عنه والتوبة منه. فالإصرار على الذنوب مع هذا العلم يجعل الصغائر كبائر، وتدرج بالفاعل إلى أمور خطيرة صعبة، وأعظمها أن يدمن هذا المذنب هذه الذنوب فيكون من الصعب خروجه منها. قال: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فهذه الآيات الكريمة جمعت عدة أوصاف من أوصاف أهل الجنة. الوصف الأول: المؤمنون الذين آمنوا بالله وبكل ما يجب الإيمان به من ملائكته، من ملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بذلك إيمانا يستلزم القبول والإذعان والإنقياد بالقول والعمل. الوصف الثاني: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: أي حاضرة قلوبهم، ساكنة جوارحهم، يستحضرون أنهم قائمون في صلاتهم بين يدي الله عز وجل، يخاطبونه بكلامه وتقربون إليه بذكره ويلجؤون إليه بدعائه، فهم خاشعون بظواهرهم وبواطنهم. وهذا هو الخشوع: السكون بالإقبال على الله والانصراف عما سوى الله، تنصرف عما سوى الله وتقبل على الله في صلاتك بقلبك وبلسانك وبجوارحك، فبهذا يتحقق الخشوع. واللفظ مأخوذ من ظاهره، المعنى مأخوذ من ظاهر اللفظ، فخشع بمعنى ماذا؟ سكن وانكسر واتحد الاتجاه، فهنا خاشعون بظواهرهم وبواطنهم، يعني الجوارح الظاهرة والقلب والنفس كذلك والروح مقبلة على الله سبحانه وتعالى. ومن كان هذا حاله كانت صلاته حية، وأما من لم يحصل الخشوع فصلاته ميتة. ولهذا جاء تأكيد هذا بعدة صفات، منها قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أي قم في صلاتك القيام الحسي والمعنوي بالإقبال عليه والانصراف عما سواه، وهذا يقتضي إقبال الجسد والروح والقلب والنفس. قال الوصف الثالث: والذين هم عن اللغو معرضون، واللغو كل ما لا فائدة فيه ولا خير من قول أو فعل، فهم معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم، لا يمضون أوقاتهم الثمينة إلا فيما فيه فائدة. فكما حفظوا صلاتهم بالخشوع حفظوا أوقاتهم عن الضياع. وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه، فإعراضهم عما فيه مضرة من باب أولى. والمعنى أنه ذكر الأدنى فالأشد من باب أولى. والذين هم عن اللغو معرضون وصف لمن هو جاد في حياته، الذي يعلم أن الدنيا قصيرة وأنها دار ممر لا دار مستقر، ليس عنده وقت أن يضيع عمره ووقته في اللغو، فضلا في أن يضيعه فيما يضر به في دينه أو دنياه، بل يقبل على الله سبحانه وتعالى. فكل لحظة يحتسبها لله سبحانه وتعالى يكتب له فيها أجر ويرتفع بها درجة ويتقرب من الله سبحانه وتعالى إلى رحمته ورضوانه وفضله. وهذا يشمل الواجبات والمستحبات والمباحات، حتى المباحات يحتسبها لله سبحانه وتعالى. وهذا هو عدل أهل الإسلام، ليس الإسلام ينهى أو يمنع من المباحات، ولكن يأمرك أن تأخذ من المباحات ما لا تحتاج فلا تتوسع، وأن تحتسب هذه المباحات وأن تحتسب هذه المباحات حتى تؤجر عليها. فإذا كان كذلك فكل ما لا يمكن احتسابه فهو من اللغو. وتأمل، تأمل بعد هذا. ولهذا إذا أنصف المسلم نفسه لم يقع وقته وعمره فيما هو معنى من معاني اللغو. حتى اللهو، كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل، إلا ماذا؟ استثنى الشرع ما فيه معنى فائدة لدينك أو دنياك، في دينك أو دنياك. فالدين مثل أن تتقوى يعينك على الجهاد في سبيل الله، حتى ولو كان من المباحات من اللعب كالرمي، وكذلك ما كان بمعناه، أو كذلك دنيوي قد ينفع في دين مثل السباحة، المصارعة، الألعاب الرياضية التي تحفظ صحة الأبدان والعقول، وقد تعين في كذلك نصرة الدين. وأما ما لا فائدة منه فهو من اللغو. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعب النرد، والنرد شير، وكذلك ما كان بمعنى، من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد شير. وهذه الألعاب ما فيها فائدة لا في دين ولا في دنيا، إنما إماتة وقتل للأوقات، ومثلها الكثير من الألعاب الإلكترونية وغيرها من الألعاب الحديثة التي لا منفع فيها لا في دين ولا في دنيا، فهو من اللغو. المسلم يبتعد عن هذا. فمن كان هذا وصفه كان قد أعان نفسه أن يأخذ بسبب من أسباب دخول الجنة، والعكس، العكس بالعكس، من قتل وقته في هذه المعاني التي هي من اللغو فهو لم يأخذ بأسباب دخول الجنة، وإنما أخذ بالأسباب الأخرى وهي حرمان دخول الجنة. لماذا؟ لأن من يقع في هذا الباب في الغالب يدمنه، فإذا أدمنه ضره أو درجه الشيطان لما هو أعظم منه، يمل من هذا فينتقل إلى غيره حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الحرام وما هو أعظم منه من الكبائر. فلذلك الذي يقتل وقته مع القنوات ويلغو بما لا منفع فيه يتدرج حتى يخرجه الشيطان إلى والعياذ بالله المحرمات وربما الكبائر. قال الوصف الرابع: والذين هم للزكاة فاعلون. قال: يحتمل أن المراد بالزكاة القسط الواجب دفعه من المال الواجب زكاته، ويحتمل أن المراد بها كل ما تزكو به نفوسهم من قول أو عمل، وكلا المعنيين كذلك يدخل. ولهذا جاء في كتب التفسير ذكر المعنيين. قال الوصف الخامس: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط لما فيهما من معصية الله والانحطاط الخلقي والاجتماعي، وهكذا السحاق. فالأمر لا يشمل الرجال فقط، بل الرجال والنساء، والرجال والرجال والنساء والنساء، فكل هذا مما ينافي دخول الجنة ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فخذيه وما بين فكيه أضمن له الجنة. قال: ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو عام من ذلك، فيشمل حفظه عن النظر واللمس أيضا. وفي قوله: فإنهم غير ملومين. أما اللمس فظاهر كالعادة السرية وما كان بمعناها، وأما النظر والمعنى للغير، يعني تنظر إلى ما لا يحل لك، ويشمل النظر الحقيقي ويشمل ما ابتلي به الناس في هذا الزمان من الأفلام والصور الإباحية التي صارت تجارة لأهل الكفر، يستدرجون الأغبياء من بني آدم فيأخذون من أموالهم ودينهم ما يسقطهم في الرذائل والعياذ بالله. قال في قوله: وفي قوله فإنهم غير ملومين، إشارة إلى أن الأصل لوم الإنسان على هذا الفعل إلا على الزوجة والمملوكة لما في ذلك من الحاجة إليه لدفع مقتضى الطبيعة وتحصيل النسل وغيره من المصالح، وهو الطريق الحلال الوحيد، هو طريق الحلال الوحيد. ومن لم يستطعه فعليه بالصوم، هذا هو العلاج، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن بحث عن حل آخر فهو مخطئ وفاشل وخاسر. من ظن أنه سيحفظ نفسه بالصور الإباحية والأفلام الإباحية فقد رمى نفسه في بحر القاذورات، ورمى نفسه في طريق الهلكة، وهو يظن أنه يشفي غليله. لن تشفي غليلك بالحرام أبدا، بل أنت بهذا تتدرج في طريق الهاوية، وما تدري إلا وقد أمرض الله قلبك بسبب فعلك. فلما زاغ قلبك أزاغ، لما زاغ عملك أزاغ الله قلبك جزاء وفاقا. قال: وفي عموم قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، دليل على تحريم الاستمناء الذي يسمى العادة السرية، لأنه عملية في غير الزوجات والمملوكات، فهو عمل غير مرضي، ولهذا يسر به الإنسان، يستتر به الإنسان ويستحي أن يعرف هذا عنه لأنه ليس بحلال. هل أحد يستحي من الزواج؟ ما أحد يستحي من الزواج لأنه حلال، لكن الناس تستحي من الزنا لأنه ماذا؟ حرام. حتى العاهر ما ترضى أن أحد يقول لها عاهر، ما ترضى. وهكذا كذلك هذه العادة الخبيثة، فالاستتار بها دليل أنها باطل وإثم، فضلا عن عمومات الشريعة التي تدل عليه. فالإثم ما حاك في صدرك وكرهت ماذا؟ أن يطلع عليه الناس، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان حلا لا أذن به النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحاجة إليه، مع شدة الحاجة إليه. في أول الإسلام لما شكى الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم العزوبة أذن لهم بالمتعة، متعة النكاح في أول الإسلام قبل أن تحرم هذه الصفة من صفات النكاح، ثم بعد ذلك تدرج حتى نهي عنه، صار محرما. ولما حرم ما بقي إلا الطريق الحلال الوحيد، وهو ملك اليمين أو النكاح، ولم يأذن بغيره. قال الوصف السادس: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال: الأمانة ما يؤتمن عليه من قول أو فعل أو عين، فمن حدثك بسر فقد ائتمنك، ومن فعل عندك ما لا يحب الاطلاع عليه فقد ائتمنك، ومن سلمك شيئا من ماله لحفظه فقد ائتمنك. والعهد ما يلتزم به الإنسان لغيره كالنذر. وهكذا كذلك المجالس الخاصة أمانة، ولهذا صح المجالس بالأمانات، فليس كل ما تراه عينك يصلح لي أن ينقل، ولا ما تسمع أذنك يصلح أن ينقل. قال: كالنذر لله والعهود الجارية بين الناس، هذا العهد. فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعهد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق، ويدخل في ذلك الوفاء بالعقود والشروط المباحة فيها، ومن التزم على نفسه شرطا وجب عليه الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فالذي ينتقض الشروط فقد انتقض العهد، ولهذا ذكره الشيخ رحمه الله هنا، فهو فعل ما ينافي الإيمان. هذه الصفات كلها من صفات أهل الإيمان. قال: الوصف السابع: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يلازمون حفظها من الإضاعة والتفريط، ويحافظون من الأوزان التي تدل على الاستمرار، أي مستمرون في المحافظة عليها، مستمرون في المحافظة عليها. فأنت لا تقول لإنسان يصلي ويخلي أنه مصلي، وهكذا كذلك الذي يحافظ والذي لا يحافظ. قال: وذلك بأدائها في وقتها على الوجه الأكمل بشروطها وأركانها واجباتها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافا كثيرة في القرآن لأهل الجنة، سوى ما نقلناه هنا ذكر ذلك سبحانه ليتصف به من أراد الوصول إليها. وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء كثير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا: في من تابع المؤذن من قلبه دخل الجنة، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا بالجنة، متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وكما قال: يشد بعضها بعضا، له طرق كثيرة يرتقي بها إلى الصحة والحسن. وتأمل قوله: لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. فمن ضيع شيئا استخفافا فإنه حرم نفسه سبب دخول الجنة. وليس من الاستخفاف النوم الذي يحرص صاحبه على الصحو فيه، ولهذا يقال في حق هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط. لكن من لم يبالي، نام قبل الصلاة وهو يعلم أنه سيضيع الصلاة، هذا عنده استخفاف أم لا؟ عنده استخفاف. نام وهو يعلم أنه متعب ولم يتخذ أسباب الصحو، لا منبه لا أحد يوقظه ولا شيء، هذا عنده استخفاف أم لا؟ عنده استخفاف. لماذا؟ لأنه لم يحرص على بالأخذ بالأسباب التي يحافظ بها على الصلاة. وهكذا قل في أشياء ونظائر كثيرة. قال رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. وهن 4 قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، وهي الرواتب. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه وهو كذلك. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت اثنتين؟ قال وإن كانت اثنتين. قال فرأى بعضهم القوم أن لو قال واحدة لقال واحدة. رواه أحمد وهو كذلك. حديث صحيح جاءت له روايات، وإن كان في بعض أسانيدها ضعف يشد بعضها بعضا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي وابن حبان وهو كذلك. حديث صحيح. قال وعن عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم في حديث طويل. فهذه مجموعة من الأحاديث فيها عدة أوصاف من الأوصاف والأسباب التي تدخل الجنة، فالمسلم يحرص على استيعابها. والشيء الشامل الجامع في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وستون، وفي رواية في مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فمن حرص على شعب الإيمان وخصال الإسلام فهو بإذن الله أخذ بالأسباب التي تدخله الجنة. وكلما ارتقى في رتبة الإسلام رتبة فإنه كان أولى أن يكون من أهل الجنة. والإسلام ثلاثة مراتب: أوله الإسلام وهو من أتى بأركان الإسلام الظاهرة، وثانيها الإيمان من أتى بأركان الإيمان ووقر الإيمان في قلبه مع ما ظهر من أعمال الإسلام في جوارحه، وثالثها الإحسان وهو من راقب الله عز وجل في أعماله فهو أعلى مرتبة من أهل الإسلام والإيمان. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله: فهذه أيها الإخوان طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا كثيرا من أعمال أهل الجنة لمن أراد الوصول إليها. أسأل الله أن يسر لنا ولكم سلوكها ويثبتنا عليها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين.